بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فبدأنا في ثاني أنواع التوحيد، وهو التوحيد الذي أرسلت به الرسل، توحيد العبادة، توحيد الألوهية. وقد ذكرنا فيه أن العبادة اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، واليوم بإذن الله فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهم. أن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أصغر وشرك أكبر. قال المصنف رحمه الله: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. هنا يقول أن الشرك نوعان، الشرك الأكبر به خلود النار إذ لا يغفر. الشرك الأكبر يؤدي إلى إذا مات العبد عليه، هذا شرط، الشرك الأكبر إذا مات العبد عليه فإنه مخلد في النار، وما هم بخارجين من النار، لا يمكن يخرج، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه. فبين الله تبارك وتعالى أن هذا الشرك لا يمكن أن يغفر أبدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فأشركوا والعياذ بالله. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن المشرك مأواه النار، مأوى دائم لا يمكن أن يخرج منه نهائيا. قال الله: وما هم بخارجين من النار، نعوذ بالله من ذلك. قلنا شرط أن يموت عليه، لكن هل ممكن الإنسان يتوب منه في الدنيا؟ نعم، طالما أنه تاب قبل الغرغرة أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها كما ذكرنا، خلاص. إن الإسلام يجب ما قبله وينطبق عليه. ليست آية إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإنما إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن من مات على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن مات بعد أن تاب من الشرك، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن لا تعارض بين الآيتين مطلقا، لا تعارض بين الآيتين. فالشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا أمر مهم جدا. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا، يعني مات على الشرك الأكبر، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا، من أنا؟ عبد الله بن مسعود. وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، دخل الجنة يوما، ربما في أول الأمر وربما بعد ذلك انتهاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وهذا الحديث فيه رد على الخوارج الذين يكفرون به بارتكاب الكبير. هنا قال وإن زنى وإن سرق، ممكن الزنا يكون صغيرا؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله، من كبائر الذنوب. فكل ذنب عسى أن يغفره الله إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا وهو يقصد ذلك، أو وهو يستحل ذلك. أما قتل المؤمن متعمدا فهو من كبائر الذنوب، ولكن يغفره الله عز وجل لمن تاب منه، أو أمره إلى الله يوم القيامة. طيب، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر. إذ لا يغفر أتى بها من أين؟ قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعض الناس من العوام يسألكم، أنتم طلاب علم يراك بهذه اللحية يسألك، يعني أليس هناك تعارض بين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ كيف ترد؟ الآية الأولى اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به متعلقة بمن مات على الشرك دون أن يتوب منه، والآية الثانية متعلقة بمن تاب من الشرك، من الشرك ولو لم يتوب من باقي الكبائر. طيب، قال ما هو الشرك الأكبر؟ وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، أن يتخذ إلها آخر مع الله ويسوي هذا الإله لله. وهذا نراه في غلاة الصوفية، فإنه يعتبر الولي يحيي ويميت ويعز ويذل ويشفي ويمرض ويرد الزوج الغاضب من زوجته إلى زوجته، يعني يتصرف في هذا الكون. والمعلوم أن مطلق التصرف في الكون لمالك الكون، وأن مالك الكون هو خالق الكون، وهو خلق كونه فملكه فتصرف فيه فدبر فورثه. أما غير الله لا خلق ولا ملك ولا تصرف ولا دبر ولا يرث، ولا يرث بل يموت ويترك هذا العالم. فالله عز وجل هو الخالق المالك المدبر المتصرف الوارث سبحانه عز وجل. فكيف نتخذ ندا به؟ لو هناك من خلق مع الله لا بأس، لكن هذا محال. لو هناك من هو يملك مع الله ويستمر ملكه هذا محال. أنت ممكن تملك أرضا كبيرة لكنك حتما ستموت وتتركها حتما. هذا الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ماذا؟ هل بقي له ملك مصر أم غرق هو بعيدا في البحر؟ غرق بعيدا، لا ملك ولا غيره، الملك لله سبحانه عز وجل. إذن لا فرصة للإنسان عقلا فضلا عن النقل أن يتخذ شريكا من دون الله، لأن يشترط في هذا الشريك أن يكون له ربوبية. له ربوبية إذن يستحق الألوهية، ما له ربوبية ما يستحق الألوهية. فهل هناك من له أي ربوبية غير الله؟ لا. إذن لا يوجد من يستحق أي ألوهية إلا الله، لأن الربوبية سبب للألوهية والألوهية نتيجة للربوبية. قال يتخذ ندا مساويا لله عز وجل يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، يتجه إلى هذا الند إلى هذا الضد، يسأله لما يحدث للإنسان ضر يسأله أن يزيح الضر، ومن يستطيع أن يزيح الضر إلا الله؟ أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء واجعلكم خلفاء الأرض، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا يمكن أحد يستطيع أن يكشفه، هو فقط هو وحده، حسبنا الله ونعم الوكيل. لجلب خير، وكذلك لا يجلب إليك خير إلا الله عز وجل سبحانك ربي. فنقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة المثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه. طيب، فلا يجلب الخير إلا الله، بل لا يخلق الخير إلا الله، الخير كله بيديه، ولا يدفع الشر إلا الله عز وجل، فهو خالق الشر وخالق الخير. ولكننا من الأدب ألا ننسب الشر إلى الله، الشر ينسب إلى الله. كيف؟ خلقا أم مخلوقا؟ مخلوقا. مخلوقا، يعني لا يوجد شر في أفعال الله، وإنما يوجد شر في مفعولات الله. المخلوقات فيها شر، أما هو لما خلق لم يخلق شرا، فخلق إبليس ليس شر، أما إبليس نفسه شر. يعني خلق إبليس ليس شرا. كيف يعني؟ إبليس هذا لو لم يوجد إبليس، كيف يعرف المؤمن من الكافر؟ كيف يعرف الصالح من الطالح؟ كيف يعرف العاصي من المطيع؟ العاصي والكافر والفاسق يطيعون الشيطان. فإذا إبليس هذا مثل النار التي يسبك فيها الذهب فيصفو. إذا خلق إبليس ليس شرا، بينما إبليس هو الشر، فليس الشر في أفعال الله، لأن أفعاله صفاته، وصفات الكمال والجلال والجمال، ولكن في مفعولات الله، المفعولات نفسها. يعني المرض الله يخلقه، هو شر، مخلوق شر، لكن الإصابة بالمرض فيها خير، يستخرج منها عبادات الضعف لله والذلة لله والدعاء لله، ثم يشفى العبد فيعلم أن الله هو الشافي سبحانه عز وجل. هكذا الفقر نفسه شر من مخلوقات الله، لكن أن يبتليك الله بالفقر يستخرج منك عبادات عظيمة جدا، الذلة لله والسعي في الأرض وكثرة الدعاء لله تبارك وتعالى. إذن الشر في فعل الله أم في مفعولاته؟ في مفعولاته. فإذن لا يدفع هذا المفعول إلا الله سبحانه وتعالى جل وعلا، فهو الذي يجلب الخير وهو الذي يدفع الشر. لكن هل الله ضار ونافع؟ لا، ليس من أسمائه الضار. هل من صفاته النفع؟ نعم، لكن ليس من أسماء. فمثلا تجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول لك أعطيك كلمة ينفعني الله وإياك به، أنصحك نصيحة ينفعك الله عز وجل به. طيب، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. أي غرض، أي شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. في أشياء تصاب بها ما يستطيع أحد أن يرفعها عنك إلا الله سبحانه عز وجل. أحيانا يصاب الإنسان بمرض والأطباء يقول ما يؤس منه، ومع ذلك الله عز وجل يرفعه سبحانه تبارك وتعالى. الهزيمة، لما هزم الروم من قبل الفرس، كانت هزيمة رهيبة جدا. يعني هم كان هناك دولتان ضخمتان عظيمتان كبيرتان جدا، دولة الروم ودولة الفرس، هذه لها النصف العالم وهذه لها النصف الآخر، وبينهما صراع. حدث في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، حدث في هذه البعثة أنه الروم واجهوا الفرس، وكان الروم معهم الصليب الذي يسمونه الصليب الأعظم، يعني معهم الصليب الذي يزعمون أنه صلب عليه ربهم، وكانوا دائما ينتصرون ومعهم هذا الصليب. ففي هذه المعركة الشرسة هزم الروم هزيمة لم يهزموا قبلها مثلها أبدا، وأخذ منهم هذا الصليب نفسه، وقتل منهم الكثيرون لدرجة أنهم استسلموا وطلبوا من بلاد فارس، طلبوا الصلح حسب ما يريد. فطلب الفرس جواريا وعبيدا وأموالا طائلة من الروم، دفعها الروم، وكل التقديرات والعالم كله قال لن تقوم للروم قائمة. حتى الروم نفسهم قالوا خلاص انتهينا خلاص، والفرس قالوا قضينا على الروم تماما انتهينا. العالم كله يقول هذا إلا صوت في مكة، الرجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم. هذا شيء غريب جدا. العالم كله واضح أن الهزيمة ساحقة، لا قيام، وهذا يقول هذا عجيب جدا. بعد بضع سنين الروم استعادوا قوتهم وهزموا الفرس. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأ هرقل الروم يقول كان لما هزمنا سمعنا أخبارا أن رجلا في مكة يقول غلبت الروم في أدنى الأرض هم من بعد غلبهم سيغلبون وقد غلبنا، لابد من البحث عن هذا الرجل. ولذا حدث الحديث المعروف في البخاري أنه أرسل الشرطة والجيش إلى منطقة غزة، قبضوا على أبي سفيان ومعه مجموعة من قريش. فالشاهد هنا أن الروم وقع عليهم ضر رهيب جدا بالحسابات العملية، لا يمكن دفعه. من دفعه عن الروم؟ من ضمن الحكم في هذا، من ضمن الحكم في هذا أن يثبت للعالم كله أن القرآن من عند الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، مع جعله لذلك المدعو أو لذلك المدعوي أو المعظم أو المرجوي، أن الذي يشرك بالله عز وجل يدعو الحسين مثلا أو يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدعو البدوي أو غيره من الأولياء المعروفين في العالم، وهم ليسوا بأولياء، ليسوا بأولياء. طيب، يجعله معظما مرجوا يرجونه. فمثلا أنت لو ذهبت إلى مصر تجد مسجد كبير جدا وفيه قبر الحسين، طبعا لا حسين ولا غيره، ليس فيه الحسين. الحسين رضي الله عنه قتل في العراق ومزق جسده وبقيت الرأس، الجسد راح في كربلاء، والرأس نقلت إلى يزيد رحمه الله ثم نقلت إلى المدينة ليدفن بجوار أمه فاطمة. فكيف يوجد في القاهرة؟ أصلا لما قتل الحسين كان باقي 350 عاما لتبنى القاهرة، يعني ما كان في قاهرة، ما في قاهرة ولا غير، بناها المعز لدين الله الفاطمة مجرم، بناها بعد مقتل الحسين ب 350 سنة. ثم زعموا أن رأس الحسين خرجت من البقيع من جوار أمه فاطمة فطارت إلى مصر. خرافات، خرافات طبعا. لو أنت مكان الحسين رضي الله عنه وأنت مدفون في البقيع بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجوار الصحابة وبجوار فاطمة رضي الله عنه، تختار أن تنقل إلى أي مكان في العالم؟ إلى أي مكان في العالم؟ لا يمكن، لا يمكن. المهم، إذن وهم المدفون في القاهرة هذا وهم لا شيء. ومن العجيب أنك تجد في الشام قبر الحسين وفي العراق قبر الحسين، الله المستعان. طيب، ويذهب الناس إليه، لو ذهبت أنت ستجد من يستغيث بي ومن يتوسل بي، وامرأة تقول طلقني زوجي وأريدك يا حسين أن تعيده إلي، وهذا مريض يقول يا حسين اشفني، أعوذ بالله، يا حسين اشفني، يا حسين رد لي حق، يا كذا يا كذا. فهنا يستغيثون به لجلب خير أو دفع ضر، ولا يقدر على دفع الضر ولا جلب الخير إلا الرب تبارك وتعالى. قال فيجعله في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع، فيظن أن الحسين رضي الله عنه مطلع على النفوس ومطلع على السرائر، مطلع على خائنات الأعين وما تخفي الصدور. وهذه هذا ادعاء الربوبية، والشيعة طبعا يعبدون الحسين ويستغيثون به. الإنسان لما تأتي ضائقة شديدة يقول يا حسين، وتجد الناس يزحفون إلى قبر الحسين، لا 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 يجوز أن يذهب على قدميه، لا، بل يمشي على يديه ورجليه، ومنهم من يمشي زحفا حتى يصل إلى القبر. ولأن زيارة قبر الحسين عندهم تساوي 70 حجة، 70 حجة، لا إله إلا الله. فهذا طبعا أنا أتكلم عن الحسين، الحسين حبيبنا رضي الله عنه وأرضاه، لكن هناك أولياء ملاحدة هم يلجؤون إليهم ويدعونهم ويرجونهم والعياذ بالله. فيظنون أن هذا الولي له سلطان واطلاع على الغيب، فهذا هو الشرك الإيش الأكبر. قال والثاني شرك أصغر وهو الرياء. الرياء، الرياء أن تعمل العمل بغرض أن يراك الناس فيعجبون بك ويثنون عليك، أما لو أن يراك الناس ليقلدوك وليتشبهوا بك فلا بأس، ليعلموا أنك الحمد لله تصلي لا بأس، أما أن يروك لكي يمدحوك ويكون غرضك المدح لا، هذا هو الرياء والعياذ بالله. ومثله السمعة، أن الناس يسمعون عنك، لن يروك لكن يسمعون عنك ويثنون عليك، العالم العلامة الداعي. نسأل الله العفو والعافية. فسره به ختام الأنبياء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الشرك الأصغر، قال هو الرياء، قال هو الرياء. ومن الشرك الأصغر إقسام بغير الباري، أن تحلف بغير الله، أن تحلف بغير الله، لأن الحلف تعظيم، فأن تحلف بغير الله هذا شرك أصغر. مثل ماذا؟ مثل يحلف بماذا؟ يحلف بالنبي، يحلف بالكعبة، يحلف بذمته، يحلف بشرفه، يحلف بحياة أمه، يحلف بحياة أولاده، برحمة أبيه، هذا كله شرك أصغر، والعياذ بالله، والعياذ بالله. إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، من حلف بغير الله فقد أشرك، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن هذان الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ومن الشرك الأصغر تعرفون شيئا آخر غير الرياء والسمعة والحلف بغير الله؟ قول ما شاء الله وشئت، قول لولا الله وأنت، هذه واو شركية. نعم تفضل. العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل خوف الرياء ضلال، لأنه هكذا لن يعمل إنسان عملا صالحا قط. فإذا قلت لا أنا سأترك العمل خوف الرياء، نقول لك اترك الرياء ولا تترك العمل، لكن تترك العمل لا. فمثلا أنت تأتي إلى المسجد في الخمس صلوات تقول يراني الناس يقولون عني لا أنا لا أحب الرياء سأصلي في البيت، ففي كارثة، في مصيبة. فإذا خفت من الرياء فلا تترك العمل بل اترك الرياء، وهذا تترك الرياء. كيف تترك الرياء؟ هذه مسألة تحتاج إلى تدريب وحسن تفكير. يعني الآن أنت واقف تصلي والناس في المسجد يرونك وربما لا ينظرون إليك، يعني ليسوا مهتمين بك، فهذا مشغول في صلاته وهذا مشغول في تلاوته. الشيطان يقول كل المسجد ينظر إليك الآن، كلهم يراقبونك، حسن صلاتك لكي يمدحوك. فعليك أن تفكر تقول وماذا لو مدحوني والله عز وجل لم يقبل العمل، ما الفائدة؟ ماذا لو أعجب بي ولم أحصل على أي حسنة بل حصلت على الوزر والكبيرة الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر كبيرة يعني من ضمن الكبائر. فلابد أن تفكر جيدا أن الناس لن ينفعوك بشيء نهائيا، بل سيظل الأمر لو انكشف محل اللوم والسخرية. يعني هم يحكون عن الأعرابي، أعرابي كان يصلي فأتقن صلاته إتقانا شديدا وأطال الركوع وأطال السجود، فلما انتهى من صلاته قال له رجل ما أحسن صلاتك، قال وأنا صائم. يعني إذا كنت معجبا بي لصلاتي فزد في إعجابك فأنا أيضا صائم. طيب ما الذي استفاده؟ ما الذي استفاده بالله عليك؟ وأنت لو أحسنت الصلاة جدا جدا ستكون صلاتك أفضل من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستكون صلاتك أفضل من الصحابة رضوان الله عليهم. وماذا لو مدحك الناس وقالوا يحسن الصلاة، ثم سيعطونك ماذا؟ أو سينقذونك من ماذا؟ سيدفعون عنك أي شر؟ سيجلبون لك أي خير؟ لا. فانتبه. والمصيبة في كثير من الدعاء طلاب العلم أنه الشيطان يدخل من هذا المدخل، اعلم أن الشيطان عدو لك، وهذا قد قاله الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم فاتخذوه عدوا. يبحث عن في كل واحد، في كل واحد هو فقيه في الشر، ولا ينام، لا ينام لحظة، قاعد لنا على الشر دائما. ولذا الحسن البصري رحمه الله سئل هل ينام الشيطان؟ قال لو نام لاسترحنا، فهو لا ينام أبدا. ماذا يفعل؟ يدرس كل إنسان وينظر أين نقطة ضعفه، كل واحد في نقطة ضعف، هذا يميل إلى النساء، هذا يحب المال حبا جما، هذا يحب الإعجاب والمديح، هذا يدرس كل واحد ويعمل له سي في، يعمل له سجل، ثم يبدأ في الدخول له من نقطة الضعف. وهذه معروفة في الحروب، أنت لو تحارب بجيش آخر دائما تبحث عن نقطة الضعف لكي تخترق منها، فأنت لا شك عندك نقطة ضعف، فادرس نفسك كما هو يدرسك، والنقاط الضعف قويها، قوي نقاط بحيث لا تجعل له مدخلا. لم يجد مدخلا لأبي بكر رضي الله عنه، ولم يجد مدخلا لعمر، بل كان يفر من عمر رضي الله عنه. حاول أنت أيضا أن تسد عليه كل المنافذ، لكن هناك كما ذكرت لك من هو مغرم بالنساء دائما ينظر دائما هكذا، فالشيطان يسول له هذا، أو هذا يضعف من جهة حب المال يسول له السرقة الرشوة الأشياء، هذا يحب أن يغتاب الناس. المهم أن الشيطان يدرسك، قد يجد عندك نقطة 2 3 4 كل النقاط الضعف يدخل منه لا يتركك. فنقطة الإعجاب الناس هذه لا يكاد يسلم منها إلا من رحم ربه، لا يكاد يسلم منها أحد إلا من رحم الله سبحانه عز وجل. ولكن هذا لا ينفع، يعني مثلا تسمعون عن المبتدع محمد حسان في مصر، هذا المبتدع وصلت شهرته إلى أن صار أشهر داعية في العالم، وحدث معه ما لم يحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني؟ يعني الناس حملوا سيارته وهو داخل السيارة ومشوا به، حملوا السيارة. هل سمعت أن الصحابة حملوا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم أو ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليها؟ مبالغة عجيبة جدا، والغطرة التي يلبسها عرضت في مزاد وكسبت كثيرا جدا، ولكن أبى الله إلا أن يفضحه في الدنيا قبل الآخرة. عندما قامت هذه الثورات وشارك فيها انكشف أمره للناس، وأنه ليس سنيا وليس داعية وليس شيء. فإذا احرص على أن يرضى عنك الله، لا أن يعجب بك الناس، بعد أن يعجبوا بك ستموت وينسوك. إذا أعجبوا بك وصار هذا رياء لا فائدة لك، لكن إن أعجبوا بك دون أن تهتم أنت بذلك فهذا يسمى الذكر الحسن. فاهم؟ يعني ممكن أنت تفعل الطاعات ولا تبالي بالناس وهم يعجبون بك ويثنون عليك، ما ذنبك؟ لا ذنب لك. هذا يسمى الذكر الإيش؟ الحسن. اجعل لي لسان صدق في الآخرين، لا بأس بذلك، يمدحونك. الناس كلها كانت تمدح ابن تيمية رحمه الله وهو لا ليس في باله، وأحمد بن حنبل كان يغضب جدا إذا دخل في مكان وعرفه الناس، كان يتمنى دائما يمشي ولا يعرف أحد. وهكذا ويس القرني، ويس القرني من خيرة التابعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا لقيت أويسا القرني فاسأله أن يدعو لك. بالله عليكم، هل أويس القرني أو مليار أويس القرني يساوي عمر؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر إذا رضي الله عنه: إذا لقيت أويسا القرني فاسأله أن يدعو لك. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات أبو بكر، ومضت السنون، وحدثت أن جاء وفد فسأل فيهم عمر رضي الله عنه، فقيل فيهم أويس القرني، فأتى بأويس وقال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن إذا لقيتك أن أطلب منك أن إيش؟ تدعو لي. فدعا أويس وهو غاضب، دعا لعمر بن الخطاب، فجاء علي لأويس وقال: ادعو لي. فدعا له أويس ثم اختفى، لا يعرف إلى الآن أين ذهب. قال لك: لا، ما كل واحد يأتيني ادعو لي ادعو لي، سأشتهر بين الناس أني مجاب الدعاء وأني أورع الناس وأني أتقى الناس. فاختفى ولم يعد يظهر. فالرياء يا ليته من ناحية العقلية يا ليته يفيدك، لو كان يفيدك افعل، لكن هو لا يفيدك لا في دنيا ولا في آخرة، والله لا يفيدك لا هنا ولا هنا. فنريد من السلفين أن يكونوا عقلاء، أن يكونوا أذكياء فطناء، كن فطينا، تفكر ماذا بعد مديح الناس لك، وماذا لو قالوا عنك عالم؟ هل أنت مهما كنت عالما أليس هناك من هو أعلم منك وفوق كل ذي علم؟ فلا تهتم بهذا، ولا تقرأ القرآن ليقال قارئ، ولا تتعلم ليقال عالم، ولا تجاهد ليقال مجاهد، ولا تنفق ليقال منفق محسن. لا، دائما اهتم بمرضات الله عز وجل. أما إن أعجب بك الناس ما ذنبك، ما ذنبك، لا ذنب لك. نعم نعم لا لا يجوز، النصارى ليسوا إخواننا وجميع الكفار ليسوا إخواننا. الله جل بيّن هذه المسألة بيانا واضحا، قال إنما المؤمنون إخوة، هذا أسلوب حصر، ليس هناك إخوة إلا المؤمنين. ولعلمك النصارى مع بعضهم البعض ليسوا إخوة، واليهود مع بعضهم البعض ليسوا إخوة، والكفار مع بعضهم البعض ليسوا إخوة، تحسبهم جميعا كلهم شتى يكرهون بعضهم، كلهم يكرهون البعض، كلهم كلهم يكرهون البعض، ولكن يتحالفون على المسلمين. الله المستعان. ما هو المشكلة أن الناس لن تفهم هذا القصد. صحيح أن الأخوة بمعنى الأخوة في البلاد، في الدم، في النسب، فأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صلة نسب صح، والعم أخو الأب، والعم صنو الأخ، لكن هذه إخوة نسبية كما قال الله وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، هكذا. فهذه أخوة نسب، أخوة موطن، أخوة مكان، أما أخوة الدين لا تكون إلا المؤمن. ولذا لو قلت عن أحد الصحابة أنه أخوك يجوز؟ نعم، أخونا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ما في بأس، ما هو أخونا، والملائكة إخواننا، إنما المؤمنون إخوة. ولذا لما قال إبراهيم عليه السلام عن زوجته، عن زوجته سارة رضي الله عنها، قال هي أختي، يا فلان أخت في الله ولا لا؟ أخت في الله. وسمعت أنه هنا في بعض الأماكن في تنفال وغيرها أن الزوجة ممكن تقول لزوجها يا أخي، أو هو يقول يا أختي، لا أدري، أنا سمعت هذا، هل هذا موجود؟ لا ليس موجود، الحمد لله. نعم آمين. رجل مات وهو مشرك شركا أكبر، إذا كان لا يعلم فهو معذور بجهله من ناحية الكفر، لكن خذ بالك أن الجهل نفسه معصية، الجهل نفسه معصية. لماذا؟ لأن طلب العلم، فالذي جهل ترك إيش؟ ترك الفريض، ترك الفريض. فقال الحسن البصري ما عصي الله بذنب أشد من الجهل، ما عصي الله بذنب أشد من الجهل، يعني بعد الشرك الجهل مباشرة. فالشخص إذا عذر بالجهل كما عذر الرجل الذي قال إن يقدر عليه الله يعذبه عذابا لا يعذبه أحد، الذي قال لأولاده إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني، خذوا التراب واسحقوني ثم ذروني في الهواء في يوم ريح، فإن يقدر عليه الله يعذبه، هنا شك في إيه؟ في قدرة الله عز وجل، هذا كفر، كفر أكبر، لكنه عذر بالجهل مجرد ما فعل أولاده أجهله أيضا لأنهم فعلوا هذا. فلما مات أحرقوه، وبعد أن أحرقوه جمعوه وسحقوه ثم ذروه في الهواء في يوم ريح، فقال الله كن فكاه، كن فكاه، لماذا فعلت هذا؟ قال مخافتك، خفت من العذاب، فعفى الله عنه. إذن الجهل مانع من الموانع وعذر من الأعذار، ولكن بشرط ثبوت الجهل. والعذر بالجهل يعني لما تيجي كطالب علم تتكلم تقول العذر بالجهل، يشترط أن يثبت هذا العذر بالجهل. وكيف يثبت؟ أن يكون لا يتصور وجوده في بيئة من البيئات، يعني لا يتصور مثلا في مصر أن هناك من يقول لا أعلم أن الخمر حرام، لا يعذر، يعني كيف لا تعلم؟ لكن واحد في أسبانيا ولا في إيطاليا ولا في فرنسا ولا في أمريكا وقال يعني أسلم، حد يقول ما أعلم أن الخمر حرام؟ مصدق ما يعلم. في المملكة العربية السعودية لا يمكن لأحد أن يزعم أن الحلف بغير الله ليس بشرك، لا يمكن، يفعل الشخص يفعل ما يفعل لكن لا يمكن يحلف بغير الله أبدا. لكن في بيئات كثيرة في مصر وغيرها يحلفون بالنبي وبالكعبة ورحمة أمي ورحمة أبويا وكذا. فحسب البيئة، إذا شاع حكم وانتشر فلا يعذر صاحبه بالجهل. ثاني قاعدة، ما هي يا يوسف؟ ما هي القاعدة؟ إذا شاع حكم وانتشر في بيئة من البيئات فلا يعذر أحد فيه بالجهل. وهناك أشياء لا يقبل فيها العذر بالجهل، لا يقبل واحد يقول أنا لا أعلم أن الله خلق السماوات والأرض، ما هذا أنا لا أعلم أن محمد رسول الله، يا سلام، هل هذا يعذر؟ لا، لا عذر. يعني تفضل، جهاد، جهاد الطلب أم جهاد الدفع؟ جهاد الدفع، عدو يهجم علينا، الكل يقاتل، حتى الأعمى والأعرج والضعيف والرجل والمرأة والطفل، كل ينجاه، ما في عذر. أعداء هجموا على تمثاله، الآن نقول فلان معذور وفلان غير معذور، ولا الكل يقاتل؟ الكل يقاتل، والنساء تقاتل من فوق الأسطح وتقصف بالحجارة، الكل يقاتل، والأعمى يقاتل بأن يدفع الناس إلى القتال، قوموا جاهدوا، كل واحد يقاتل في جهاد الدفع، أن الدفع معناه هجوم العدو عليه. أما جهاد الطلب يعني أن تخرج لقتال العدو، وطبعا الآن لا يوجد جهاد طلب، الآن في العالم كله لا يوجد جهاد طلب، اللي هو جهاد لفتح بلاد كفار لإدخال أهلها في الإسلام، ما يوجد جهاد الدعوة، نعم، لكن جهاد قتال حرب لا يوجد، لا يوجد جهاد طلب. فمن شروط جهاد الطلب وجود المؤسسة الجاهزة للقتال ولها أمير، أما واحد يخرج لوحده ولا عشرة ولا مجموعة، لا، لابد من جيش وأمير وراية للخروج للقتال في سبيل الله عز وجل، ويكون الغرض نشر دين الله عز وجل، أو إذا لم يتدين هؤلاء الذين هجمنا عليهم أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو أن نقتلهم، لأن لا قيمة لهم أن يبقوا أعداء لله عز وجل في الأرض، ولا بد من إذن الوالدين، يعني لا بد من إذن الحاكم وإذن الوالدين، لا بد. أما واحد يخرج بدون إذن والديه، لا، إلا إن كان كافرا. نعم، تقسيم الثلاثة للتوحيد، هذا المفروض أنتم حافظين وحفظ توحيد الربوبية، وهو الإيمان بانفراد الله بالخلق والملك والتدبير، يدخل فيه الإحياء والإماتة والرزق والإعزاز والإذلال والتمليك ونزع الملك. توحيد الألوهية هو صرف جميع العبادات لله عز وجل وحده، الخوف والمحبة والرجاء والصلاة والصيام والزكاة، وسائر العبادات تنصرف إلى الله. النوع الثالث الإيمان بأن الله له أسماء حسنى وصفات علا لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، وأنه لا شريك له سبحانه وتعالى، لا مثيل له في صفاته، في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله. هذه أقسام التوحيد ببساطة. طالب العلم السلفي ممنوع ينسى هذا، ممنوع، هذا هذه يعني الدرجة الأولى في الإيمان. نعم، ينكرون
أن الرسول صلى الله عليه وسلم،
لا مشاحة الاصطلاحات، وكلمة التوحيد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وردت في أحاديث كثيرة جدا، وليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فما تعريف التوحيد كان معلوما، ولذلك لم يفصلوا هذا التفصيل، ما كانوا محتاجين إلى التفصيل. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس التجويد، تجويد القرآن، المد اللازم والمد الواجب والمد المنفصل والمد المتصل والغنة؟ لم يعلم. لماذا؟ هو كان طريقته ما كان. فالشيء المعروف لا يعلم، الشيء المعروف لا يعلم. الصحابة كانوا فاهمين التوحيد، بل الكفار، كفار مكة كانوا فاهمين التوحيد، فطالما الأمر مفهوم لا يقنن. يعني لماذا الآن يوجد شروح في التجويد، علم التجويد؟ لماذا يوجد؟ لأن الناس غفلت عن التجويد. أما أيام الصحابة ما غفلوا عن التجويد، ما يعرفون، ويعرفون تفسير الكلمات. فقال فليكن أول ما تدعون أن يوحد الله. وأنت إذا قرأت الآية البسيطة في سورة مريم، في سورة مريم، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيده، طيب فاعبده واصطبر لعبادته، ألوهية، هل تعلم له سمية؟ ما المشكلة؟ المشكلة. وهذه آية واحدة. تقسيم التوحيد إلى نوعين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الإلهي الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. ألوهية مبنية على الربوبية، واضح؟ واضح. أيام الصحابة ما كانوا محتاجين، هم فاهمين هذا الكلام، فاهمين هذا الكلام. لكن مثلا الآن أنا الواحد لما لا يكون يعلم شيء يعلم. أكون ماشي أنا مثلا مع أبي ميمونة ولا يوسف، وقابلنا واحد وقال عن شيء، أنا أقول له ما معنى عن شيء، أو لا يوسف ما معنى عن شيء، يقول لي كيف حالك، أقول له الحمد لله، يقول لي بس. طيب أنا علمني ولا ما علمني؟ طب لماذا علمني؟ طب هل تتصور أن أبا ميمونة ماشي مع يوسف واحد يقول عن شيء يقول له ما معناها؟ يصلح؟ لا، لأنها معتادة. فالتوحيد كان معتادا مألوفا. حتى الكفار ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الاستواء يعني الاستيلاء. الكفار كانوا عارفين استواء يعني استواء، يعني علو واستقرار وعلو واستقرار وإيش وارتفاع. استعلى على العرش، استوى يعني استعلى وليس استولى، استعلى. فهمنها الكفار، لكن بعد مظهور الأشاعرة الآن الناس فهمنها. هل يمكن لكافر في أيام وهو كافر، هل يمكن لأبو جهل أن يقول الله في كل مكان؟ لا يمكن. لكن الآن الناس المسلمون يقولون الله في كل مكان. إذن محتاجين إلى البيان ولا لا؟ محتاجين إلى التوضيحات والتقسيمات ولا لا؟ آمين. نعم. أدنى الأرض في الشام، غلبوا في الشام، في القدس غلبوا. فنظر هرقل أن يمشي إلى بيت المقدس من قسطنطينة في تركيا إلى القدس لو نصره الله، فانتصر. بس ليس لنزره، ولكن لأن الله عز وجل هو المدبر الأمور. والمسلمون فرحوا بنصر الروم، مع أن الروم كفار، ولكن كفار يؤمنون بالله ويقولون المسيح هو الله أولى من عباد النار، والعياذ بالله هم الفرس. ولذا نحن كمسلمين نأكل من لحوم اليهود والنصارى؟ طيب نأكل من لحوم أهل الصين والهند؟ لا لا لا. الصيني يعبدون الدباديب، تعرفون الدبدوب؟ عارفينه؟ كل واحد عنده مثال في بيته كده بيعبد، ممكن 10-12 يعبد آلهة. لا يصلح تتجوز الصينية، ولا يصلح تأكل من اللحوم الآتية من الصين، إلا إن كانت من جالية مسلمة هناك. الهنود يعبدون البقر، يعبدون البقر. هل هؤلاء ينفع أن تتزوج هندية؟ يصلح إلا إن كانت هندية مسلمة. أما هندية اللي هي تعبد البقر هي الهندوسية، هل يصلح الزواج منها؟ لا لا يصلح، لا يصلح. وهم يزورون الجوازات الصفر. كنت في الرياض في جامعة الملك شعوب، و يعني أزور كلية الزراعة. كلية الزراعة يعلمون الطلبة، وهناك حصص محاضرات عملية كثيرة جدا، يعني حتى الذبح يعلمونهم الذبح الشرعي، تصنيع اللحوم والأشياء. فهم يعلمونهم كيف يذبح السور أو العجل، يعني كيف يذبح. واحد من الهنود من العمال الذين ينظفون صار يصرخ وهجم ويريد يقتل المسلم الذي يقتل، لأنه هو يرى أن يقتل إله. هو لما دخل المملكة دخل بجواز سفر مزور مكتوب الديانة مسلم، هو ليس مسلم، هو هندوسي. لكن الغيظ وهو يرى ربه يذبح، يعني يقول كلام كده معناه هتسبحون إلهي تقتلون ربي. فهل هذا هل هؤلاء يتزوج منهم؟ لا. تؤكل أطعمتهم؟ لا لا. أقول هل تتزوج سنية؟ يقول نعم. كيف يقول نعم هذا؟ ما احنا ليس كل المشركين نتزوج، ناكل لحوم. فقط اليهود والإيش؟ أهل الكتاب، فقط أهل الكتاب. نعم. علي هذا يحتاج إلى أن يقتل. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، ذكر في حديث: لا يكون الشؤم إلا في 3، في المرأة والبيت والدابة.
نعم، حديث الشؤم في 3.
نعم،
والشؤم في
هل هو
ثلاث.
يكون يا
نعم.
شيخ هل يكون في أنا متزوجة، ومنذ أن دخلت على زوجي وأنا مريضة، يعني عندما كنت في بيت أهلي كنت بصحة جيدة، والآن أعاني من شيء لشيء آخر، هل يدخل؟
عفو الله عنك.
نعم. سؤالي يا شيخ،
طيب،
هل يكون العكس هو لا بأس به، يعني أنا التي أصبت،
نعم،
قصدي يكون الشؤم في البيت الذي أسكن فيه، أم
هو ربما يكون لا شؤم ولا شيء، وإنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، والمرض لابد الإنسان يسعى للتداوي والرقية، ويكثر دعاء الله تبارك وتعالى أن يأتي بالشفاء ويعجل الشفاء. لكن الشؤم في 3: شؤم المعاصي يظهر في الزوجة والدابة والبيت، الشؤم في الدابة حتى لو كانت الدابة سيارة. الآن يعني لا أظن أن نركب الحمير والجغال، يأتي السيارة كل يعني كل فترة تجد مصايب، تجد العجلة فسدت، تجد التصليحات دائمة 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 في دابتي وخادمي، يعني أحوالي كلها، والمصالح والجامعات والمدارس والشوارع والمرور والخدمات كلها، يعني يجد تعقيدات كثيرة جدا. وفي الزوجة، إن الزوجة الرجل يأخذ زوجة طيبة، وفجأة لما يفعل معصية ولا شيء يجد إنها تصرخ، يحدث لها أشياء، تترك البيت وتمشي، و لكن على العموم الذي عندك من نحسبه مرضا، الذي عندك إن شاء الله لا يكون شؤما، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعجبه الشؤم، والله جل لا يعجبه التشاؤم، إنما يريد التفاؤل. فتفائلي بالخير تجديه، وأكثري دعاء الله، وقومي في الثلث الأخير وافزعي إلى الله عز وجل يذهب ما بك ويصلح ما بينك وبين زوجك، ونحن ندعو الله لك أن يوفقك الله وأن يشفيك الله عز وجل.
بارك الله فيك يا شيخ.
نعم، الله.
السلام عليكم.
الحزن من الشيطان، الحزن من الشيطان، الله لا يحب لك الحزن. ولذا يوم القيامة تقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لأنه خلاص ما في شيطان، انتهى. فالحزن من الشيطان، قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. النجوى، الإنسان يكلم نفسه، أحد يكلمه، هذا يكلمه، يتذكر ما هو فيه من ابتلاءات فيحزن. لا ينبغي أن تحزن، طالما أنك تطيع الله عز وجل فلا ينبغي أن تحزن أبدا، ولا تحزن على أمور الدنيا وابتلاءات الدنيا، وإنما تحزن على تفريطك في الطاعات، على تقصيرك في العبادات، هذا الذي يحزنك. أما غير ذلك لا تحزن، ضاع المال لا تحزن، أصبت بمرض لا تحزن، ذهب الأحباء لا تحزن، إلا الحزن المؤقت الذي سمح به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون. يعني حزن على الميت من أجل الفراق، ويكون قليلا وينتهي وينتهي. ابن عباس ماتت له ابنة وفي السفر، فنزل فجهزها وتكفنت ودفناها، وقال: وديعة استردها الله عز وجل. هي دي. فالحزن الذي هو الاكتئاب، الحزن بسبب أمور الدنيا هذه، لا ينبغي، لا ينبغي أبدا. لا تحزن، لا تحزن، الحزن من الشيطان. نعم. علاج ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بالطاعات يفرح المؤمنون، يفرحون بفضل الله، قل بفضل الله فليفرحوا، قل بفضل الله فليفرحوا، ذلك خير مما يجمعون. الإنسان لابد أن يفرح بطاعة الله جل، هي أعظم الفضل، فأكثر الطاعات والنوافل وذكر الله تفرح وتسعد. الرياء يدخل في العمل بعده، هذه أكبر مصيبة، الإنسان يحبط عمله بالرياء، يعني هو مثلا من 20 سنة ولا من 15 سنة صلى صلاة طيبة وكان خاشعا والحمد لله وكان مخلصا لله، يأتي يقول الصلاة التي صليتها من 10 سنين كنت خاشعا جدا فيها، تحبط عملك، تبطل عملك بالمن والإيه والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فأنت لا ينبغي أن تسعى إلى الرياء ولا إلى السمعة، لا قديما ولا أثناء العمل ولا بعد العمل. تقول أنا علمتكم، أنتم لا تذكرون، أنا الذي كنت من 10 سنوات أصلي بكم وأدرس لكم وأعلمكم. لا، ما يصلح. خلاص، الصلاة للرياء. أما إذا عثمان بن عفان قال أنا الذي حفرت بئر روما وأنا الذي جهزت جيش العسرة وأنا وأنا، يذكر الخوارج. أنتم تقتلون رجلا تقرب إلى الله عز وجل، لا يريد هنا رياء ولا شيء، وإنما يريد أن يقيم عليهم الحجة ويذكر نعم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحفر بئر روما وله الجنة، فحفر من الذي حفرها؟ أنا. من الذي اشتراها؟ أنا. من جهز من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ أنا. فبيذكر انه رجل مؤمن وليس بكافر كما تظنون، فلماذا تقتلونني؟ هو لا يخاف من القتل، بل هو كان متاكد انه سيقتل. راى النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر في المنام، قالوا له انت صائم تفطر معنا الليله، انت ستموت وتاتينا الليله، فهو واثق من انه سيموت، ولكنه يقيم الحجه على الخوارج. فلم يكن رياء، ما رياء ماذا؟ قطعوه بعد ذلك، قطعوه ذبحوه من الوريد الى الوريد رضي الله عنه. فهل ذكره لأعماله فيه أي رياء؟ لا 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 لا. طيب، لا بأس هذا، لا بأس هذا، لا بأس، لا بأس. كان ابن عثيمين رحمه الله يحكي عن طلب العلم ولزوم الشيخ السعدي، لا يقصد أي رياء، إنما يقصد تحفيز الطلاب، تحفيز الطلاب. الله المستعان. النية يعلمها من؟ فإذا أنت تكلمت عن أعمالك الصالحة، راقب نفسك وراقب نيتك، ماذا تريد؟ ربما تحكي لتشجع الأولاد ويقتدون بك، جزاك الله خير، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي. ممكن واحد يريد يتصدق ينظر حواليه إخوة كثيرون جدا، كان يريد أن يعطي صدقة سرا يقول لا، يخرج صدقة وأمام الجميع، أنا يا إخوة سأتصدق بكذا وأتصدق، لكي يفعلوا مثله، ليس لكي يرائي والعياذ بالله. فدايما في أي عمل راقب نيتك، راقب نيتك، إن وجدت النية فاسدة لا تفعل، لأنه لا فائدة من العمل، ستخسر لا فائدة. نعم، ما أنا قلت لك هو جالس وصاحي ومتيقظ ويريد يفسد عليك العمل في أوله، في منتصفه، في أثنائه، فيما بعد. نعم. ترك العمل خوف الرياء. نعم، يقول لك أنت الآن مرائي، نقول لا أنا لست مرائي، وإنما أنا أقصد أن يقلدني الإخوة فتزيد الصدقات. وراقب نيتك في كل فعل. استعاذة بالله من استعاذة بالله، عبادة، أعظم عبادة استعاذة بالله من الشر.
سيد نسأل، أدرس مجموعة من العوام كتب السلف،
طيب،
ولكن أختصر لهم ولا أنقل كلام السلف إلا نادرا، ما حكم ذلك وما نصيحتكم لي؟
لا بأس بهذا طالما أنه لا يقول قولا يخالف السلف نهائيا، لا بأس، أنقل الكلام يبينه ويوضح بعض المعاني ولا يتجاوز نهائيا أي قول من أقوال السلف، لا بقى. لكن لا يشترط أن يسوق أقوال السلف إلا إذا كان الوقت متسع كما معنا الآن، لا بأس.
طيب، يسأل ما حكم شرب القائمة؟
قائمة؟
قائمة.
إيش هذا؟ قائمة يعني قهوة يعني؟ ما حكم الشرب قائما؟ يجوز. شرب النبي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فبدأنا في ثاني أنواع التوحيد وهو التوحيد الذي أرسلت به الرسل، توحيد العبادة، توحيد الألوهية. وقد ذكرنا فيه أن العبادة اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. واليوم بإذن الله فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهم. أن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أصغر وشرك أكبر. قال المصنف رحمه الله: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. هنا يقول أن الشرك نوعان، الشرك الأكبر به خلود النار إذ لا يغفر. الشرك الأكبر يؤدي إلى إذا مات العبد عليه، هذا شرط. الشرك الأكبر إذا مات العبد عليه فإنه مخلد في النار، وما هم بخارجين من النار، لا يمكن يخرج، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه. فبين الله تبارك وتعالى أن هذا الشرك لا يمكن أن يغفر أبدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فأشركوا والعياذ بالله. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن المشرك مأواه النار، مأوى دائم لا يمكن أن يخرج منه نهائيا. قال الله: وما هم بخارجين من النار، نعوذ بالله من ذلك. قلنا شرط أن يموت عليه، لكن هل ممكن الإنسان يتوب منه في الدنيا؟ نعم، طالما أنه تاب قبل الغرغرة أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها كما ذكرنا، خلاص. إن الإسلام يجب ما قبله وينطبق عليه. ليست آية إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإنما إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن من مات على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن مات بعد أن تاب من الشرك، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن لا تعارض بين الآيتين مطلقا، لا تعارض بين الآيتين. فالشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا أمر مهم جدا. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا، يعني مات على الشرك الأكبر، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا، من أنا؟ عبد الله بن مسعود. وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، دخل الجنة يوما، ربما في أول الأمر وربما بعد ذلك انتهاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وهذا الحديث فيه رد على الخوارج الذين يكفرون به بارتكاب الكبير. هنا قال: وإن زنى وإن سرق. ممكن الزنا يكون صغيرا؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا، هذا من كبائر الذنوب. والعياذ بالله من كبائر الذنوب. فكل ذنب عسى أن يغفره الله إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا وهو يقصد ذلك أو وهو يستحل ذلك، أما قتل المؤمن متعمدا فهو من كبائر الذنوب ولكن يغفره الله عز وجل لمن تاب منه أو أمره إلى الله يوم القيامة. طيب، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر. إذ لا يغفر أتى بها من أين؟ قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعض الناس من العوام يسألكم، أنتم طلاب علم يراك بهذه اللحية يسألك، يعني أليس هناك تعارض بين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبين قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ كيف ترد؟ الآية الأولى اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به متعلقة بمن مات على الشرك دون أن يتوب منه، والآية الثانية متعلقة بمن تاب من الشرك، من الشرك ولو لم يتوب من باقي الكبائر. طيب، قال ما هو الشرك الأكبر؟ وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، أن يتخذ إلها آخر مع الله ويسوي هذا الإله لله، وهذا نراه في غلاة الصوفية، فإنه يعتبر الولي يحيي ويميت ويعز ويذل ويشفي ويمرض ويرد الزوج الغاضب من زوجته إلى زوجته، يعني يتصرف في هذا الكون. والمعلوم أن مطلق التصرف في الكون لمالك الكون، وأن مالك الكون هو خالق الكون، وهو خلق كونه فملكه فتصرف فيه فدبره فورثه، أما غير الله لا خلق ولا ملك ولا تصرف ولا دبر ولا يرث بل يموت ويترك هذا العالم. فالله عز وجل هو الخالق المالك المدبر المتصرف الوارث سبحانه عز وجل، فكيف نتخذ ندا به؟ لو هناك من خلق مع الله لا بأس، لكن هذا محال. لو هناك من هو يملك مع الله ويستمر ملكه هذا محال. أنت ممكن تملك أرضا كبيرة لكنك حتما ستموت وتتركها حتما. هذا الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ماذا؟ هل بقي له ملك مصر أم غرق هو بعيدا في البحر؟ غرق بعيدا، لا ملك ولا غيره، الملك لله سبحانه عز وجل. إذن لا فرصة للإنسان عقلا فضلا عن النقل أن يتخذ شريكا من دون الله، لأن يشترط في هذا الشريك أن يكون له ربوبية. له ربوبية إذن يستحق الألوهية، ما له ربوبية ما يستحق الألوهية. فهل هناك من له أي ربوبية غير الله؟ لا، إذن لا يوجد من يستحق أي ألوهية إلا الله، لأن الربوبية سبب للألوهية والألوهية نتيجة للربوبية. قال يتخذ ندا مساويا لله عز وجل يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، يتجه إلى هذا الند إلى هذا الضد، يسأله لما يحدث للإنسان ضر يسأله أن يزيح الضر، ومن يستطيع أن يزيح الضر إلا الله؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا يمكن أحد يستطيع أن يكشفه، هو فقط هو وحده، حسبنا الله ونعم الوكيل. لجلب خير، وكذلك لا يجلب إليك خير إلا الله عز وجل سبحانك ربي. فنقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة المثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه. طيب، فلا يجلب الخير إلا الله، بل لا يخلق الخير إلا الله، الخير كله بيديه، ولا يدفع الشر إلا الله عز وجل، فهو خالق الشر وخالق الخير. ولكننا من الأدب ألا ننسب الشر إلى الله، الشر ينسب إلى الله كيف؟ خلقا أم مخلوقا؟ مخلوقا مخلوقا، يعني لا يوجد شر في أفعال الله وإنما يوجد شر في مفعولات الله المخلوقات فيها شر، أما هو لما خلق لم يخلق شرا، فخلق إبليس ليس شر، أما إبليس نفسه شر. يعني خلق إبليس ليس شرا، كيف يعني؟ إبليس هذا لو لم يوجد إبليس، كيف يعرف المؤمن من الكافر؟ كيف يعرف الصالح من الطالح؟ كيف يعرف العاصي من المطيع؟ العاصي والكافر والفاسق يطيعون الشيطان. فإذا إبليس هذا مثل النار التي يسبك فيها الذهب فيصفو. إذن خلق إبليس ليس شرا، بينما إبليس هو الشر، فليس الشر في أفعال الله، لأن أفعاله صفاته، وصفات الكمال والجلال والجمال، ولكن في مفعولات الله، المفعولات نفسها. يعني المرض الله يخلقه، هو شر، مخلوق شر، لكن الإصابة بالمرض فيها خير، يستخرج منها عبادات الضعف لله والذلة لله والدعاء لله، ثم يشفى العبد فيعلم أن الله هو الشافي سبحانه عز وجل. هكذا الفقر نفسه شر من مخلوقات الله، لكن أن يبتليك الله بالفقر يستخرج منك عبادات عظيمة جدا، الذلة لله والسعي في الأرض وكثرة الدعاء لله تبارك وتعالى. إذن الشر في فعل الله أم في مفعولاته؟ في مفعولاته. فإذن لا يدفع هذا المفعول إلا الله سبحانه وتعالى جل وعلا، فهو الذي يجلب الخير وهو الذي يدفع الشر. لكن هل الله ضار ونافع؟ لا، ليس من أسمائه الضار. هل من صفاته النفع؟ نعم، لكن ليس من أسماء. فمثلا تجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول لك أعطيك كلمة ينفعني الله وإياك به، أنصحك نصيحة ينفعك الله عز وجل به. طيب، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. أي غرض، أي شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. في أشياء تصاب بها ما يستطيع أحد أن يرفعها عنك إلا الله سبحانه عز وجل. أحيانا يصاب الإنسان بمرض والأطباء يقول ما يؤس منه، ومع ذلك الله عز وجل يرفعه سبحانه تبارك وتعالى. الهزيمة، لما هزم الروم من قبل الفرس كانت هزيمة رهيبة جدا. يعني هم كان هناك دولتان ضخمتان عظيمتان كبيرتان جدا، دولة الروم ودولة الفرس، هذه لها نصف العالم وهذه لها النصف الآخر، وبينهما صراع. حدث في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، حدث في هذه البعثة أنه الروم واجهوا الفرس، وكان الروم معهم الصليب الذي يسمونه الصليب الأعظم، يعني معهم الصليب الذي يزعمون أنه صلب عليه ربهم، وكانوا دائما ينتصرون ومعهم هذا الصليب. ففي هذه المعركة الشرسة هزم الروم هزيمة لم يهزموا قبلها مثلها أبدا، وأخذ منهم هذا الصليب نفسه، وقتل منهم الكثيرون لدرجة أنهم استسلموا وطلبوا من بلاد فارس، طلبوا الصلح حسب ما يريد. فطلب الفرس جواريا وعبيدا وأموالا طائلة من الروم، دفعها الروم، وكل التقديرات والعالم كله قال لن تقوم للروم قائمة. حتى الروم نفسهم قالوا خلاص انتهينا خلاص، والفرس قالوا قضينا على الروم تماما انتهينا، العالم كله يقول هذا إلا صوت في مكة، الرجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم. هذا شيء غريب جدا. العالم كله واضح أن الهزيمة ساحقة، لا قيام، وهذا يقول هذا عجيب جدا. بعد بضع سنين الروم استعادوا قواتهم وهزموا الفرس. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأ هرقل الروم يقول كان لما هزمنا سمعنا أخبارا أن رجلا في مكة يقول غلبت الروم في أدنى الأرض هم من بعد غلبهم سيغلبون وقد غلبنا. لابد من البحث عن هذا الرجل. ولذا حدث الحديث المعروف في البخاري أنه أرسل الشرطة والجيش إلى منطقة غزة قبضوا على أبي سفيان ومعه مجموعة من قريش. فالشاهد هنا أن الروم وقع عليهم ضر رهيب جدا بالحسابات العملية لا يمكن دفعه. من دفعه عن الروم؟ من ضمن الحكم في هذا أن يثبت للعالم كله أن القرآن من عند الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، مع جعله لذلك المدعو أو لذلك المدعوي أو المعظم أو المرجوي، أن الذي يشرك بالله عز وجل يدعو الحسين مثلا أو يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدعو البدوي أو غيره من الأولياء المعروفين في العالم، وهم ليسوا بأولياء طيب، يجعله معظما مرجوا يرجونه. فمثلا أنت لو ذهبت إلى مصر تجد مسجد كبير جدا وفيه قبر الحسين، طبعا لا حسين ولا غيره، ليس فيه الحسين. الحسين رضي الله عنه قتل في العراق ومزق جسده وبقيت الرأس، الجسد راح في كربلاء، والرأس نقلت إلى يزيد رحمه الله ثم نقلت إلى المدينة ليدفن بجوار أمه فاطمة. فكيف يوجد في القاهرة؟ أصلا لما قتل الحسين كان باقي 350 عاما لتبنى القاهرة، يعني ما كان في قاهرة، ما في قاهرة ولا غير، بناها المعز لدين الله الفاطمة مجرم، بناها بعد مقتل الحسين ب 350 سنة. ثم زعموا أن رأس الحسين خرجت من البقيع من جوار أمه فاطمة فطارت إلى مصر. خرافات، خرافات طبعا. لو أنت مكان الحسين رضي الله عنه وأنت مدفون في البقيع بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجوار الصحابة وبجوار فاطمة رضي الله عنه، تختار أن تنقل إلى أي مكان في العالم؟ إلى أي مكان في العالم؟ لا يمكن، لا يمكن. المهم، إذن وهم المدفون في القاهرة هذا وهم لا شيء. ومن العجيب أنك تجد في الشام قبر الحسين وفي العراق قبر الحسين، الله المستعان. طيب، ويذهب الناس إليه، لو ذهبت أنت ستجد من يستغيث بي ومن يتوسل بي، وامرأة تقول طلقني زوجي وأريدك يا حسين أن تعيده إلي، وهذا مريض يقول يا حسين اشفني، أعوذ بالله، يا حسين اشفني، يا حسين رد لي حق، يا كذا يا كذا. فهنا يستغيثون به لجلب خير أو دفع ضر، ولا يقدر على دفع الضر ولا جلب الخير إلا الرب تبارك وتعالى. قال فيجعله في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع، فيظن أن الحسين رضي الله عنه مطلع على النفوس ومطلع على السرائر، مطلع على خائنات الأعين وما تخفي الصدور. وهذه هذا ادعاء الربوبية، والشيعة طبعا يعبدون الحسين ويستغيثون به. الإنسان لما تأتي ضائقة شديدة يقول يا حسين، وتجد الناس يزحفون إلى قبر الحسين، لا 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 يجوز أن يذهب على قدميه، لا، بل يمشي على يديه ورجليه، ومنهم من يمشي زحفا حتى يصل إلى القبر. ولأن زيارة قبر الحسين عندهم تساوي 70 حجة، 70 حجة، لا إله إلا الله. فهذا طبعا أنا أتكلم عن الحسين، الحسين حبيبنا رضي الله عنه وأرضاه، لكن هناك أولياء ملاحدة هم يرجعون إليهم ويدعونهم ويرجونهم والعياذ بالله. فيظنون أن هذا الولي له سلطان واطلاع على الغيب، فهذا هو الشرك الإيش الأكبر. قال والثاني شرك أصغر وهو الرياء. الرياء، الرياء أن تعمل العمل بغرض أن يراك الناس فيعجبون بك ويثنون عليك، أما لو أن يراك الناس ليقلدوك وليتشبهوا بك فلا بأس، ليعلموا أنك الحمد لله تصلي لا بأس، أما أن يروك لكي يمدحوك ويكون غرضك المدح لا، هذا هو الرياء والعياذ بالله. ومثله السمعة، أن الناس يسمعون عنك، لن يروك لكن يسمعون عنك ويثنون عليك، العالم العلامة الداعي، لا نسأل الله العفو والعافية. فسره به ختام الأنبياء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الشرك الأصغر؟ قال هو الرياء. قال هو الرياء. ومن الشرك الأصغر إقسام بغير الباري، أن تحلف بغير الله، أن تحلف بغير الله، لأن الحلف تعظيم، فأن تحلف بغير الله هذا شرك أصغر. مثل ماذا؟ مثل يحلف بماذا؟ يحلف بالنبي، يحلف بالكعبة، يحلف بذمته، يحلف بشرفه، يحلف بحياة أمه، يحلف بحياة أولاده، برحمة أبيه، هذا كل شرك أصغر. والعياذ بالله، والعياذ بالله. إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، من حلف بغير الله فقد أشرك، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن هذان الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ومن الشرك الأصغر تعرفون شيئا آخر غير الرياء والسمعة والحلف بغير الله؟ قول ما شاء الله وشئت، قول لولا الله وأنت، هذه واو شركية. نعم تفضل. العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل خوف الرياء ضلال، لأن هكذا لن يعمل إنسان عملا صالحا قط. فلا، فإذا قلت لا أنا سأترك العمل خوف الرياء، نقول لك اترك الرياء ولا تترك العمل، لكن تترك العمل لا. فمثلا أنت تأتي إلى المسجد في الخمس صلوات تقول يراني الناس يقولون عني لا أنا لا أحب الرياء سأصلي في البيت، ففي كارثة، في مصيبة. فإذا خفت من الرياء فلا تترك العمل بل اترك الرياء. وهذا تترك الرياء، كيف تترك الرياء؟ هذه مسألة تحتاج إلى تدريب وحسن تفكير. يعني الآن أنت واقف تصلي والناس في المسجد يرونك وربما لا ينظرون إليك، يعني ليس مهتمين بك، فهذا مشغول في صلاته وهذا مشغول في تلاوته. الشيطان يقول كل المسجد ينظر إليك الآن، كلهم يراقبونك، حسن صلاتك لكي يمدحوك. فعليك أن تفكر تقول وماذا لو مدحوني والله عز وجل لم يقبل العمل، ما الفائدة؟ ماذا لو أعجب بي ولم أحصل على أي حسنة بل حصلت على الوزر والكبيرة؟ الشرك الأصغر، الشرك الأصغر كبيرة يعني من ضمن الكبائر. فلابد أن تفكر جيدا أن الناس لن ينفعوك بشيء نائيا، بل سيظل الأمر لو انكشف محل اللوم والسخرية. يعني هم يحكون عن الأعرابي، أعرابي كان يصلي فأتقن صلاته إتقانا شديدا وأطال الركوع وأطال السجود، فلما انتهى من صلاته قال له رجل ما أحسن صلاتك، قال وأنا صائم. يعني إذا كنت معجبا بي لصلاتي فزد في إعجابك فأنا أيضا صائم. طيب ما الذي استفاده؟ ما الذي استفاده بالله عليك؟ وأنت لو أحسنت الصلاة جدا جدا ستكون صلاتك أفضل من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستكون صلاتك أفضل من الصحابة رضوان الله عليهم. وماذا لو مدحك الناس وقالوا يحسن الصلاة، ثم سيعطونك ماذا؟ أو سينقذونك من ماذا؟ سيدفعون عنك أي شر؟ سيجلبون لك أي خير؟ لا. فانتبه. والمصيبة في كثير من الدعاء طلاب العلم أنه الشيطان يدخل من هذا المدخل. اعلم ان الشيطان عدو لك، وهذا قد قاله الله سبحانه وتعالى ان الشيطان لكم فاتخذوه عدوا. يبحث عن في كل واحد، في كل واحد وهو فقيه في الشر، ولا ينام، لا ينام لحظة، قاعد لنا على الشر دائما. ولذا الحسن البصري رحمه الله سئل هل ينام الشيطان؟ قال لو نام لاسترحنا، فهو لا ينام ابدا. ماذا يفعل؟ يدرس كل إنسان وينظر أين نقطة ضعفه، كل واحد في نقطة ضعف، هذا يميل إلى النساء، هذا يحب المال حبا جما، هذا يحب الإعجاب والمديح، هذا يدرس كل واحد ويعمل له سي في، يعمل له سجل، ثم يبدأ في الدخول له من نقطة الضعف. وهذه معروفة في الحروب، أنت لو تحارب بجيش آخر دائما تبحث عن نقطة ضعف لكي تخترق منها، فأنت لا شك عندك نقطة ضعف، فادرس نفسك كما هو يدرسك، والنقاط الضعف قويها، قوي بحيث لا تجعل له مدخلا. لم يجد مدخلا لأبي بكر رضي الله عنه، ولم يجد مدخلا لعمر، بل كان يفر من عمر رضي الله عنه. حاول أنت أيضا أن تسد عليه كل المناف، لكن هناك كما ذكرت لك من هو مغرم بالنساء دائما ينظر دائما هكذا، فالشيطان يسول له هذا، أو هذا يضعف من جهة حب المال يسول له السرقة الرشوة الأشياء هذا، يحب أن يغتاب الناس. المهم أن الشيطان يدرسك، قد يجد عندك نقطة 2 3 4 كل النقاط الضعف يدخل منه لا يتركك. فنقطة الإعجاب الناس هذه لا يكاد يسلم منها إلا من رحم الله، لا يكاد يسلم منها أحد إلا من رحم الله سبحانه عز وجل. ولكن هذا لا ينفع، يعني مثلا تسمعون عن المبتدع محمد حسان في مصر، هذا المبتدع وصلت شهرته إلى أن صار أشهر داعية في العالم، وحدث معه ما لم يحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني؟ يعني الناس حملوا سيارته وهو داخل السيارة ومشوا به، حملوا السيارة. هل سمعت أن الصحابة حملوا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم أو ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليها؟ مبالغة عجيبة جدا، والغطرة التي يلبسها عرضت في مزاد وكسبت كثيرا جدا، ولكن أبى الله إلا أن يفضحه في الدنيا قبل الآخرة. عندما قامت هذه الثورات وشارك فيها انكشف أمره للناس، وأنه ليس سنيا وليس داعية وليس شيء. فإذا احرص على أن يرضى عنك الله، لا أن يعجب بك الناس، بعد أن يعجبوا بك ستموت وينسوا وينسوك. إذا أعجبوا بك وصار هذا رياء لا فائدة لك، لكن إن أعجبوا بك دون أن تهتم أنت بذلك فهذا يسمى الذكر الحسن. فاهم؟ يعني ممكن أنت تفعل الطاعات ولا تبالي بالناس وهم يعجبون بك ويثنون عليك، ما ذنبك؟ لا ذنب لك. هذا يسمى الذكر الإيش؟ الحسن. اجعل لي لسان صدق في الآخرين، لا بأس بذلك، يمدحونك. الناس كلها كانت تمدح ابن تيمية رحمه الله وهو لا ليس في باله، وأحمد بن حنبل كان يغضب جدا إذا دخل في مكان وعرفه الناس، كان يتمنى دائما يمشي ولا يعرف أحد. وهكذا ويس القرني، ويس القرني من خيرة التابعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا لقيت ويس القرني فاسأله أن يدعو لك. بالله عليكم، هل ويس القرني أو مليار ويس القرني يساوي عمر؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر إذا رضي الله عنه: إذا لقيت ويس القرني فاسأله أن يدعو لك. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات أبو بكر، ومضت السنون، وحدثت أن جاء وفد فسأل فيهم عمر رضي الله عنه، فقيل فيهم أويس القرني، فأتى بأويس وقال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن إذا لقيتك أن أطلب منك أن إيش؟ تدعو لي. فدعا أويس وهو غاضب، دعا لعمر بن الخطاب، فجاء علي لأويس وقال: ادعو لي. فدعا له أويس ثم اختفى، لا يعرف إلى الآن أين ذهب. قال لك: لا، ما كل واحد يأتيني ادعو لي ادعو لي، سأشتهر بين الناس أني مجاب الدعاء وأني أورع الناس وأني أتقى الناس. فاختفى ولم يعد يظهر. فالرياء يا ليته من ناحية العقلية يا ليته يفيدك، لو كان يفيدك افعل، لكن هو لا يفيدك لا في دنيا ولا في آخرة، والله لا يفيدك لا هنا ولا هنا. فنريد من السلفين أن يكونوا عقلاء، أن يكونوا أذكياء فطناء، كن فطينا. تفكر ماذا بعد مديح الناس لك، وماذا لو قالوا عنك عالم؟ هل أنت مهما كنت عالما أليس هناك من هو أعلم منك وفوق كل ذي علم؟ فلا تهتم بهذا، ولا تقرأ القرآن ليقال قارئ، ولا تتعلم ليقال عالم، ولا تجاهد ليقال مجاهد، ولا تنفق ليقال منفق محسن. لا، دائما اهتم بمرضات الله عز وجل. أما إن أعجب بك الناس ما ذنبك، ما ذنبك، لا ذنب لك. نعم نعم لا لا يجوز، النصارى ليسوا إخواننا وجميع الكفار ليسوا إخواننا. الله جل بين هذه المسألة بيانا واضحا، قال إنما المؤمنون إخوة، هذا أسلوب حصر، ليس هناك إخوة إلا المؤمنين. ولعلمك النصارى مع بعضهم البعض ليسوا إخوة، واليهود مع بعضهم البعض ليسوا إخوة، والكفار مع بعضهم البعض ليسوا إخوة، تحسبهم جميعا كلهم شتى يكرهون بعضهم، كلهم يكرهون بعضهم، كلهم يكرهون البعض، ولكن يتحالفون على المسلمين. الله المستعان. ما هو المشكلة أن الناس لن تفهم هذا القصد. صحيح أن الأخوة بمعنى الأخوة في البلاد، في الدم، في النسب. فأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صلة نسب صح؟ والعم أخو الأب، والعم صنو الأخ، لكن هذه أخوة نسبية، كما قال الله وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، هكذا. فهذه أخوة نسب، أخوة موطن، أخوة مكان، أما أخوة الدين لا تكون إلا المؤمن. ولذا لو قلت عن أحد الصحابة أنه أخوك يجوز؟ نعم، أخونا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ما في بأس، ما هو أخونا، والملائكة إخواننا، إنما المؤمنون إخوة. ولذا لما قال إبراهيم عليه السلام عن زوجته سارة رضي الله عنها، قال هي أختي، يا فلان أخت في الله ولا لا؟ أخت في الله. وسمعت أنه هنا في بعض الأماكن في تنفال وغيرها أن الزوجة ممكن تقول لزوجها يا أخي، أو هو يقول يا أختي، لا أدري، أنا سمعت هذا، هل هذا موجود؟ لا ليس موجود، الحمد لله. نعم آمين. رجل مات وهو مشرك شركا أكبر، إذا كان لا يعلم فهو معذور بجهله من ناحية الكفر، لكن خذ بالك أن الجهل نفسه معصية، الجهل نفسه معصية. لماذا؟ لأن طلب العلم، فالذي جهل ترك إيش؟ ترك الفريض، ترك الفريض. فقال الحسن البصري ما عصي الله بذنب أشد من الجهل، ما عصي الله بذنب أشد من الجهل، يعني بعد الشرك الجهل مباشرة. فالشخص إذا عذر بالجهل كما عذر الرجل الذي قال إن يقدر عليه الله يعذبه عذابا لا يعذبه أحد، الذي قال لأولاده إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني، خذوا التراب واسحقوني ثم ذروني في الهواء في يوم ريح، فإن يقدر عليه الله يعذبه، هنا شك في إيه؟ في قدرة الله عز وجل، هذا كفر، كفر أكبر، لكنه عذر بالجهل مجرد ما فعل أولاده وجهله أيضا لأنهم فعلوا هذا. فلما مات أحرقوه، وبعد أن أحرقوه جمعوه وسحقوه ثم ذروه في الهواء في يوم ريح، فقال الله كن فكان، كن فكان، لماذا فعلت هذا؟ قال مخافتك، خفت من العذاب، فعفى الله عنه. إذن الجهل مانع من الموانع وعذر من الأعذار، ولكن بشرط ثبوت الجهل. والعذر بالجهل يعني لما تيجي كطالب علم تتكلم تقول العذر بالجهل، يشترط أن يثبت هذا العذر بالجهل. وكيف يثبت؟ أن يكون لا يتصور وجوده في بيئة من البيئات، يعني لا يتصور مثلا في مصر أن هناك من يقول لا أعلم أن الخمر حرام، لا يعذر، يعني كيف لا تعلم؟ لكن واحد في أسبانيا ولا في إيطاليا ولا في فرنسا ولا في أمريكا وقال يعني أسلم، حد يقول ما أعلم أن الخمر حرام؟ مصدق ما يعلم. في المملكة العربية السعودية لا يمكن لأحد أن يزعم أن الحلف بغير الله ليس بشرك، لا يمكن، يفعل الشخص يفعل ما يفعل لكن لا يمكن يحلف بغير الله أبدا. لكن في بيئات كثيرة في مصر وغيرها يحلفون بالنبي وبالكعبة ورحمة أمي ورحمة أبويا وكذا. فحسب البيئة، إذا شاع حكم وانتشر فلا يعذر صاحبه بالجهل. تاني قاعدة، ما هي يا يوسف؟ ما هي القاعدة؟ إذا شاع حكم وانتشر في بيئة من البيئات فلا يعذر أحد فيه بالجهل. وهناك أشياء لا يقبل فيها العذر بالجهل، لا يقبل. واحد يقول أنا لا أعلم أن الله خلق السماوات والأرض، ما هذا؟ أنا لا أعلم أن محمد رسول الله، يا سلام، هل هذا يعذر؟ لا، لا عذر. يعني تفضل. جهاد، جهاد الطلب أم جهاد الدفع؟ جهاد الدفع، عدو يهجم علينا، الكل يقاتل، حتى الأعمى والأعرج والضعيف والرجل والمرأة والطفل، كل من جاء، ما في عذر. أعداء هجموا على تمثاله، الآن نقول فلان معذور وفلان غير معذور، ولا الكل يقاتل؟ الكل يقاتل، والنساء تقاتل من فوق الأسطح وتقصف بالحجارة، الكل يقاتل، والأعمى يقاتل بأن يدفع الناس إلى القتال، قوموا جاهدوا، كل واحد يقاتل في جهاد الدفع، لأن الدفع معناه هجوم العدو عليه. أما جهاد الطلب يعني أن تخرج لقتال العدو، وطبعا الآن لا يوجد جهاد طلب، الآن في العالم كله لا يوجد جهاد طلب، اللي هو جهاد لفتح بلاد كفار لإدخال أهلها في الإسلام، ما يوجد جهاد الدعوة نعم، لكن جهاد قتال حرب لا يوجد، لا يوجد جهاد طلب. فمن شروط جهاد الطلب وجود المؤسسة الجاهزة للقتال ولها أمير، أما واحد يخرج لوحده ولا عشرة ولا مجموعة، لا، لابد من جيش وأمير وراية للخروج للقتال في سبيل الله عز وجل، ويكون الغرض نشر دين الله عز وجل، أو إذا لم يتدين هؤلاء الذين هجمنا عليهم أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو أن نقتلهم، لأن لا قيمة لهم أن يبقوا أعداء لله عز وجل في الأرض، ولا بد من إذن الوالدين، يعني لا بد من إذن الحاكم وإذن الوالدين، لا بد. أما واحد يخرج بدون إذن والديه، لا، إلا إن كان كافرا. نعم. تقسيم الثلاثة للتوحيد، هذا المفروض أنتم حافظين وحافظين. توحيد الربوبية، وهو الإيمان بانفراد الله بالخلق والملك والتدبير، يدخل فيه الإحياء والإماتة والرزق والإعزاز والإذلال والتمليك ونزع الملك. توحيد الألوهية، وهو صرف جميع العبادات لله عز وجل وحده، الخوف والمحبة والرجاء والصلاة والصيام والزكاة، وسائر العبادات تنصرف إلى الله. النوع الثالث، الإيمان بأن الله له أسماء حسنى وصفات علا لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، وأنه لا شريك له سبحانه وتعالى، لا مثيل له في صفاته في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذه أقسام التوحيد ببساطة. طالب العلم السلفي ممنوع ينسى هذا، ممنوع، هذا هذه يعني الدرجة الأولى في الإيمان. نعم، ينكرون
أن الرسول صلى الله عليه وسلم
لا مشاحة الاصطلاحات، وكلمة التوحيد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وردت في أحاديث كثيرة جدا، وليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فما تعريف التوحيد كان معلوما، ولذلك لم يفصلوا هذا التفصيل، ما كانوا محتاجين إلى التفصيل. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس التجويد، تجويد القرآن، المد اللازم والمد الواجب والمد المنفصل والمد المتصل والغنة؟ لم يعلمه. لماذا؟ هو كان طريقته ما كان. فالشيء المعروف لا يعلم، الشيء المعروف لا يعلم. الصحابة كانوا فاهمين التوحيد، بل الكفار، كفار مكة كانوا فاهمين التوحيد. فطالما الأمر مفهوم لا يقنن. يعني لماذا الآن يوجد شروح في التجويد، علم التجويد؟ لماذا يوجد؟ لأن الناس غفلت عن التجويد. أما أيام الصحابة ما غفلوا عن التجويد، ما يعرفوه ويعرفون تفسير الكلمات. فقال فليكن أول ما تدعون أن يوحد الله. وأنت إذا قرأت الآية البسيطة في سورة مريم، في سورة مريم، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد إيه؟ طيب فاعبده واصطبر لعبادته، ألوهية، هل تعلم له سمية؟ ما المشكلة؟ المشكلة. وهذه آية واحدة. تقسيم التوحيد إلى نوعين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الألوهية، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، ألوهية مبنية على الربوبية. واضح؟ أيام الصحابة ما كانوا محتاجين، هم فاهمين هذا الكلام،
فاهمين هذا الكلام؟
لكن مثلا الان انا الواحد لما لا يكون يعلم شيء يعلم. اكون ماشي انا مثلا مع ابي ميمونه ولا يوسف وقال لنا واحد وقال عن شيء، انا اقول له ما معنى عن شيء، او لا يوسف ما معنى عن شيء، يقول لي كيف حالك، اقول له الحمد لله، يقول لي بسطة. طيب انا علمني ولا ما علمني؟ طب لماذا علمني؟ طب هل تتصور ان ابا ميمونه ماشي مع يوسف واحد يقول عن شيء يقول له ما معناها؟ يصلح؟ لا، لأنها معتادة. فالتوحيد كان معتادا مألوفا. حتى الكفار ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الاستواء يعني الاستيلاء. الكفار كانوا عارفين استواء يعني استواء، يعني علو واستقرار وعلو واستقرار وإيش وارتفاع. استعلى على العرش، استوى يعني استعلى وليس استولى، استعلى. فهمنها الكفار، لكن بعد ما ظهور الأشاعرة الآن الناس فهمنها. هل يمكن لكافر في أيام وهو كافر، هل يمكن لأبو جهل أن يقول الله في كل مكان؟ لا يمكن. لكن الآن الناس المسلمون يقولون الله في كل مكان. إذا محتاجين إلى البيان ولا لا؟ محتاجين إلى التوضيحات والتقسيمات ولا لا؟ هذا هو. آمين. نعم. أدنى الأرض في الشام، غلبوا في الشام، في القدس غلبوا. فنذر هرقل أن يمشي إلى بيت المقدس من قسطنطينة في تركيا إلى القدس لو نصره الله، فانتصر. بس ليس لنذره، ولكن لأن الله عز وجل هو المدبر الأمور. والمسلمون فرحوا بنصر الروم، مع أن الروم كفار، ولكن كفار يؤمنون بالله ويقولون المسيح هو الله أولى من عباد النار والعياذ بالله، هم الفرس. ولذا نحن كمسلمين نأكل من لحوم اليهود والنصارى؟ طيب نأكل من لحوم أهل الصين والهند؟ لا لا لا. الصين يعبدون الدباديب، تعرفون الدبدوب؟ عارفينه؟ كل واحد عنده مثال في بيته كده بيعبد، ممكن 10 12 يعبدوا آلهة. لا يسمح تتجوز الصينية، ولا يصح تأكل من اللحوم الآتية من الصين إلا إن كانت من جالية مسلمة. هناك الهنود يعبدون البقر، يعبدون البقر. هل هؤلاء ينفع أن تتزوج هندية؟ يصلح إلا إن كانت هندية مسلمة. أما هندية اللي هي تعبد البقر اللي هي الهندوسية، هل يصلح الزواج منها؟ لا لا يصلح، لا يصلح. وهم يزورون الجوازات الصفر. كنت في الرياض في جامعة الملك شعوب، و يعني أزور كلية الزراعة. كلية الزراعة يعلمون الطلبة، وهناك حصص محاضرات عملية كثيرة جدا، يعني حتى الذبح يعلمونهم الذبح الشرعي، تصنيع اللحوم والأشياء. فهم يعلمونهم كيف يذبح السور أو العجل، يعني كيف يذبح. واحد من الهنود من العمال الذين ينظفون صار يصرخ وهجم ويريد يقتل المسلم الذي يقتل، لأنه هو يرى أن يقتل إله. هو لما دخل مملكة دخل بجواز سفر مزور مكتوب الديانة مسلم، هو ليس مسلم، هو هندوسي. لكن الغيظ وهو يرى ربه يذبح، يعني يقول كلام كده معناه هتسبحون إلهي تقتلون ربي. فهل هؤلاء يتزوج منهم؟ لا. تؤكل أطعمتهم؟ لا لا. أقول هل تتزوج سنية؟ يقول نعم. كيف يقول نعم هذا؟ ليس كل المشركين يتزوج، لا كل عم. فقط اليهود والإيش؟ أهل الكتاب، فقط أهل الكتاب. نعم علي، هذا يحتاج إلى أن يقتل. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ ذكر في حديث لا يكون الشؤم إلا في 3، في المرأة والبيت والدابة.
نعم، حديث الشؤم في 3.
نعم.
والشؤم
هل
في 3.
هو يكون يا شيخ، هل يكون في أنا متزوجة ومنذ أن دخلت على زوجي وأنا مريضة، يعني عندما كنت في بيت أهلي كنت بصحة جيدة، والآن أعاني من شيء لشيء آخر. هل يدخل؟
عفو الله عنك.
نعم. سؤالي يا شيخ،
طيب
هل يكون العكس؟ هو لا بأس به، يعني أنا التي أصبت،
نعم،
قصدي يكون الشؤم في البيت الذي أسكن فيه، أم
هو ربما يكون لا شؤم ولا شيء، وإنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، والمرض لابد الإنسان يسعى للتداوي والرقية، ويكثر دعاء الله تبارك وتعالى أن يأتي بالشفاء ويعجل الشفاء. لكن الشؤم في ثلاث: شؤم المعاصي يظهر في الزوجة والدابة والبيت، الشؤم في الدابة حتى لو كانت الدابة سيارة. الآن يعني لا أظن أن نركب الحمير والبغال، يأتي السيارة كل يعني كل فترة تجد مصايب، تجد العجلة فسدت، تجد التصليحات دائمة 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 في دابتي وخادمي، يعني أحوالي كلها، والمصالح والجامعات والمدارس والشوارع والمرور والخدمات كلها، يعني يجد تعقيدات كثيرة جدا. وفي الزوجة، إن الزوجة الرجل يأخذ زوجة طيبة، وفجأة لما يفعل معصية ولا شيء يجد إنها تصرخ، يحدث لها أشياء، تترك البيت وتمشي، و لكن على العموم الذي عندك من نحسبه مرضا، الذي عندك إن شاء الله لا يكون شؤما، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعجبه الشؤم، والله جل لا يعجبه التشاؤم، إنما يريد التفاؤل. فتفائلي بالخير تجديه، وأكثري دعاء الله، وقومي في الثلث الأخير وافزعي إلى الله عز وجل يذهب ما بك ويصلح ما بينك وبين زوجك، ونحن ندعو الله لك أن يوفقك الله وأن يشفيك الله عز وجل.
بارك الله فيك يا شيخ.
نعم،
السلام عليكم.
الحزن من الشيطان، الحزن من الشيطان، الله لا يحب لك الحزن. ولذا يوم القيامة تقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لأنه خلاص ما في شيطان، انتهى. فالحزن من الشيطان، قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. النجوى، الإنسان يكلم نفسه، أحد يكلمه، هذا يكلمه، يتذكر ما هو فيه من ابتلاءات فيحزن. لا ينبغي أن تحزن، طالما أنك تطيع الله عز وجل فلا ينبغي أن تحزن أبدا، ولا تحزن على أمور الدنيا وابتلاءات الدنيا، وإنما تحزن على تفريطك في الطاعات، على تقصيرك في العبادات، هذا الذي يحزنك. أما غير ذلك لا تحزن، ضاع المال لا تحزن، أصبت بمرض لا تحزن، ذهب الأحباء لا تحزن، إلا الحزن المؤقت الذي سمح به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون. يعني حزن على الميت من أجل الفراق، ويكون قليلا وينتهي وينتهي. ابن عباس ماتت له ابنة وفي السفر، فنزل فجهزها وتكفنت ودفناها، وقال: وديعة استردها الله عز وجل هي دي. فالحزن الذي هو الاكتئاب، الحزن بسبب أمور الدنيا هذه، لا ينبغي، لا ينبغي أبدا. لا تحزن، لا تحزن، الحزن من الشيطان. علاج ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بالطاعات يفرح المؤمنون، يفرحون بفضل الله، قل بفضل الله فليفرحوا، قل بفضل الله فليفرحوا، ذلك خير مما يجمعون. الإنسان لابد أن يفرح بطاعة الله جل، هي أعظم الفضل. فأكثر الطاعات والنوافل وذكر الله تفرح وتسعد. الرياء يدخل في العمل بعده، هذه أكبر مصيبة، الإنسان يحبط عمله برياء أكثر رجل. يعني هو مثلا من 20 سنة ولا من 15 سنة صلى صلاة طيبة وكان خاشعا والحمد لله وكان مخلصا لله، يأتي يقول: الصلاة التي صليتها من 10 سنين كنت خاشعا جدا فيها. تحبط عملك، تبطل عملك بالمن والإيه؟ والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فأنت لا ينبغي أن تسعى إلى الرياء ولا إلى السمعة، لا قديما ولا أثناء العمل ولا بعد العمل. تقول أنا علمتكم، أنتم لا تذكرون، أنا الذي كنت من 10 سنوات أصلي بكم وأدرس لكم وأعلمكم. لا، ما يصلح. خلاص، الصلاة للرياء. أما إذا عثمان بن عفان قال أنا الذي حفرت بئر روما وأنا الذي جهزت جيش العسرة وأنا وأنا، يذكر الخوارج. أنتم تقتلون رجلا تقرب إلى الله عز وجل، لا يريد هنا رياء ولا شيء، وإنما يريد أن يقيم عليهم الحجة ويذكر نعم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحفر بئر روما وله الجنة، فحفر من الذي حفرها؟ أنا. من الذي اشتراها؟ أنا. من جهز من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ أنا. فبيذكر انه رجل مؤمن وليس بكافر كما تظنون، فلماذا تقتلونني؟ هو لا يخاف من القتل، بل هو كان متاكد انه سيقتل. راى النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر في المنام، قالوا له انت صائم تفطر معنا الليله، انت ستموت وتاتينا الليله، فهو واثق من انه سيموت، ولكنه يقيم الحجه على الخوارج. فلم يكن رياء. ما هم رياء؟ ماذا؟ قطعوه بعد ذلك، قطعوه ذبحوه من الوريد الى الوريد رضي الله عنه. فهل ذكره لأعماله فيه أي رياء؟ لا 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 لا. طيب، لا بأس هذا، لا بأس هذا، لا بأس، لا بأس. كان ابن عاصم رحمه الله يحكي عن طلب العلم ولزوم الشيخ السعدي، لا يقصد أي رياء، إنما يقصد تحفيز الطلاب، تحفيز الطلاب. الله المستعان. النية يعلمها من؟ فإذا أنت تكلمت عن أعمالك الصالحة، راقب نفسك وراقب نيتك، ماذا تريد؟ ربما تحكي لتشجع الأولاد ويقتدون بك، جزاك الله خير، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي. ممكن واحد يريد يتصدق ينظر حواليه إخوة كثيرون جدا، كان يريد أن يعطي صدقة سرا يقول لا، يخرج صدقة وأمام الجميع، أنا يا إخوة سأتصدق بكذا وأتصدق، لكي يفعلوا مثله، ليس لكي يرائي والعياذ بالله. فدايما في أي عمل راقب نيتك، راقب نيتك، إن وجدت النية فاسدة لا تفعل، لأنه لا فائدة من العمل، ستخسر لا فائدة. نعم، ما أنا قلت لك هو جالس وصاحي ومتيقظ ويريد يفسد عليك العمل في أوله، في منتصفه، في أثنائه، فيما بعد. نعم. ترك العمل خوف الرياء. نعم، يقول لك أنت الآن مرائي، نقول لا أنا لست مرائي، وإنما أنا أقصد أن يقلدني الإخوة فتزيد الصدقات، وراقب نيتك في كل فعل. استعاذة بالله من استعاذة بالله، عبادة، أعظم عبادة استعاذة بالله من الشر.
أدرس مجموعة من العوام كتب السلف،
طيب،
ولكن أختصر لهم ولا أنقل كلام السلف إلا نادرا، ما حكم ذلك وما نصيحتكم لي؟
لا بأس بهذا طالما أنه لا يقول قولا يخالف السلف نهائيا، لا بأس. أنقل الكلام يبينه، يوضح بعض المعاني، ولا يتجاوز نهائيا أي قول من أقوال السلف، لا بقى. لكن لا يشترط أن يسوق أقوال السلف إلا إذا كان الوقت متسع كما معنا الآن، لا بأس.
طيب، يسأل ما حكم شرب القائمة؟
قائمة؟
قائمة.
إيه شرب قائمة؟ يعني قهوة يعني؟ ما حكم شرب قائمة؟ يجوز. شرب النبي